الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بقي في المقام قول المصنف رحمه الله: ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالالتماس. ما هو الارتماس؟ فيقول: وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية. فإذا ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس. انتهينا فيما يتعلق بالغسل الترتيبي. الكلام في الارتماس وهو غسل البدن ماذا؟ أجمع دفعة واحدة عرفية. دفعة عرفية يعني غمس الأعضاء متواليا، غمس الأعضاء متواليا، فيكون أول الغسل عند غمس أول جزء من البدن. غمس الأعضاء متواليا فيكون أول الغسل عند غمس أول جزء من البدن، وآخره عند غمس آخر الأجزاء من البدن، وآخره عند غمس آخر الأجزاء من البدن، وهو المنسوب إلى المشهور، وهو المنسوب إلى المشهور، فيكون الغسل تدريجيا. فإذا بده يكون في دفعة واحدة عرفية. يقول: وكذا ما أشبهه، أي ما أشبه الارتماس، أو ما أشبه الارتماس، مثل ماذا؟ يقول: كالوقوف تحت المجاري أو المجرى كما في بعض النسخ، والمطر الغزيرين. الغزيرين وصف للمطر والمجرى. وكذا ما أشبه الارتماس كالوقوف تحت المجاري أو المجرى والمطر الغزيرين. لماذا؟ يقول: لأن البدن يصير به عضوا واحدا. لأن البدن يصير به عضوا واحدا، البدن يصير بالارتماس عضوا واحدا. من هنا حينئذ لا يوجد عندنا ترتيب بين الأعضاء الثلاثة. ليش؟ لأنه ببركة هذا الارتماس البدن كله يصير ماذا؟ عضوا واحدا. يقول: ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثناء. لو هذا الآن أثناء الغسل، بعد لم يتم غسل الجنابة، أثناء الغسل أحدث، خرج منه البول أو الريح، حدث أصغر، في هذه الحالة يستأنف الغسل من جديد أو لا؟ يتم الغسل ثم يتوضأ بعد ذلك. في المقام أقوال متعددة، يعني لو وقع الحدث الأصغر في أثناء الغسل الترتيبي أو في أثناء الغسل الارتماسي، هذا فيه أقوال. القول الأول أنه يعيد الغسل كما اختاره المصنف رحمه الله، واختاره من تقدم على المصنف رحمه الله من الأعلام الشيخ الصدوق رحمه الله في الهداية، والفقيه الشيخ الطوسي في المقصود، اختاره العلامة رحمه الله، بل عن المحقق الكركي رحمه الله المحقق الثاني نسبة هذا القول أنه يعيد الغسل ويستأنفه إلى أكثر الأصحاب. في هناك رواية مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا بأس بتبعيد الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإذا أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أولي. على كل حال، إن شاء الله في، وهذه مثل هذه الرواية مروية في الفقه الرضوي. الفقه الرضوي، وهذا منسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، وله قصة إن شاء الله في موضع آخر أذكر ما ذكره الأعلام في البين. نعم، هذا لم تثبت حجية هذا الكتاب، هذا منسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، كما ذكر بعض الأعلام مرة أنه في حديث السلسلة الذهبية لما وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى نيشابور، فألا تحدثنا بحديث لما قال له بعض الموجودين عن رسول الله، ألا تحدثنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فحديث السلسلة الذهبية أنه حدثني أبي موسى بن جعفر القاضم عليه السلام قال: حدثني أبي جعفر بن محمد عليهما السلام قال: حدثني أبي محمد بن علي عليه السلام قال: حدثني أبي كذا وكذا، إلى أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله تعالى كلمة لا إله إلا الله. حصن حديث السلسلة الذهبية معروف: فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا حديث السلسلة الذهبية. بعد ذلك مشيت وكان على بغلة الإمام الرضا عليه السلام، فبعد المسير قليلا أخرج رأسه الشريف من الهودج وقال: ولكن بشرطها وشروطها. فتأملوا هذه، يعني بعد الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر. ثم قال عليه السلام: وأنا من شروطها الإمامة، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. فإذا قوام توحيد الله عز وجل بولاية أهل البيت عليهم السلام. شاهد الكلام أنه هذا حديث السلسلة الذهبية كان الكتاب اللي عم بيكتبوا الحديث هذا تجاوز 20,000 كاتب. طيب هذا كتاب حول الفقه من أوله، من أول الفقه إلى آخره كمان. وعلى كل حال له بحث مفصل، أن كتاب الفقه الرضوي يعني لم تثبت حجيته. أنا النتيجة منسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، وقصته تفصيلا يأتي في موضع آخر وبينه إن شاء الله تعالى. فحديث واحد أكثر من 20,000 كتاب. على كل حال يقول ويعاد، نعم، بالنسبة هناك قول آخر أنه لو وقع الحدث الأصغر في أثناء الغسل. بعض الأعلام مثل المحقق ابن إدريس رحمه الله، المحقق الثاني الكركي، القاضي ابن البراج الحلبي رحمه الله، وأعلام آخرين أيضا، الفاضل الخراساني اللي هو سبزواري صاحب الذخيرة، أيضا ممن ذهب إلى أنه لا أثر لهذا الحدث. طيب ما العمل؟ يقول يتم الغسل فقط. طيب يتوضأ، يقول له ما بيتوضأ، يقول أبدا لا، هذا الحدث لا أثر له، فحكمه ماذا؟ الاقتصار على إتمام الغسل فقط. ودليلهم بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل، الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة. طيب لا يجب عليه الوضوء، يقول لا، الوضوء منفي في حقه. لماذا؟ يقول هذا غسل جنابة، الوضوء منفي مع غسل الجنابة، هذا قول ثاني. فإذا القول الأول إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل يستأنف الغسل. القول الثاني أنه لا يتم الغسل فقط ولا شيء عليه. القول الثالث أنه يتم الغسل بعد ذلك ماذا؟ يتوضأ للصلاة. هذا القول الثالث. نعم. ما له ربط، ما له ربط شيء. القول الثالث هذا أنه يتم الغسل أيضا مع إتمام الغسل يجب عليه أن يتوضأ للصلاة، اختاره المحقق الحلي رحمه الله، اختاره الشهيد الثاني، حتى أنه هنا في الروضة الشهيد الثاني بيّنه بالتفصيل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أيضا صاحب المدارك المقدس الأردبيلي الفيض الكاشاني، ما شاء الله من الأعلام، والفاضل الأصبهاني طبعا هلا هو لا يرضى أنه يقال له الفاضل الهندي، فنقول الفاضل الأصبهاني أو الأصفهاني،
هو لا يرضى.
إيه هو بصرح بمقدمة كشف اللثام إنه كان فترة بالهند، في هن عندهم اصطلاح خاص قال هذا الفاضل الهندي كذا، ومشيت. لكن هو أنا قرأت له العبارة إنه ما بيحبش هذا، لا يرضى إنه خلص فاضل أصبحان، وما عليك هل هو رضي ولا ما رضي، مشيت الفاضل ومشيت على كل حال. لا لا لا، المحقق الثاني ولا المحقق الحلي شيء والمحقق الثاني شيء. المحقق الحلي واضح صاحب الشرائع، المحقق الثاني الكرك العامل. فإذا هؤلاء اختاروا إتمام الغسل مع وجوب الوضوء للصلاة. أما وجوب إتمام الغسل فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، وأيضا الحدث الأصغر لا يوجب بعض الغسل قطعا، فوجوب الإعادة يسقط. طيب لماذا أوجبتم عليه الوضوء؟ قال هكذا، وجوب الوضوء فلأن الحدث المتجدد غير الحدث الأكبر الذي حصل، لأن عندنا حدث تجدد هو الحدث الأصغر، هذا لابد له من رافع. إما أن نقول بأن ما يرفع هذا الحدث الأصغر المتجدد تمام الغسل يرفع او الوضوء؟ والله لو اجى تم الغسل فارتفع بذلك الحدث الاصغر، هذا ما موجود عندنا بالشرع. فهذا الاول منتفي. واما ان نقول الوضوء، نعم هذا الوضوء يكون رافعا لهذا الحدث الاصغر الذي حصل اثناء الغسل. طيب بالنسبة لغسل الجنابة، وهذا من المعلوم والواضح أنه لا وضوء معه، فكيف توجبون الوضوء بعد غسل الجنابة؟ فأجابوا بأنه غسل الجنابة لا وضوء معه، وأنه بدعة، إنما هو بلحاظ رفع الحدث السابق على الشروع في الغسل بهذا اللحاظ. بلحاظ ماذا؟ رفع الحدث السابق اللي هو الجنابة على الشروع في الغسل. هذا لا يدل على رفع ما يكون ماذا؟ في أثناء الغسل. كذلك لا يدل على رفع ما يكون بعده. لو بعد الغسل أحدث يقول هذا الغسل الجنابة رافع لإيش اسمه لا وضوء بعده، لا، فما في فرق من هذا الباب. على كل حال قال الشهيد رحمه الله: ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة، وقيل لا أثر له مطلقا، يعني لا بعيد الغسل ولا يترتب على ذلك وضوء بعد الغسل، واضح؟ وقيل لا أثر له مطلقا. وفي ثالث القول الثالث، وهذا الذي استقربه الشارح رحمه الله، يقول وفي ثالث يوجب الوضوء خاصة. ومن اختار هذا القول أيضا السيد المرتضى رحمه الله في الناصريات، أنه نعم يتم الغسل ثم يتوضأ بعد ذلك، وهو الأقرب. يقول وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. أما غير غسل الجنابة من الأغسال، يقول فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا. قل أما غير غسل الجنابة من الأغسال، أما سواء كان غسلا واجبا أم مستحبا مثل غسل الحيض أم مستحبا كغسل الجمعة، يقول فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، لا يجب استئنافه، لا. يقول وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة، فحينئذ يعيده من الأول، يستأنف، يقول وهو ضعيف جدا. ربما خرج يعني وجه من القائلين بالبطلان المصنف رحمه الله في كتابه البيان. اكتبوا العبارة يا اخوان. ايه حتى في غير غسل الجنابة. المصنف رحمه الله في البيان لم يفرق بين الجنابة وغيره. من القائلين بالبطلان المصنف رحمه الله في البيان. ومما ذكر في وجه التخريج. ومما ذكر في وجه التخريج والتوجيه هو أن سببية إباحة الصلاة، هو أن سببية إباحة الصلاة وصف مشترك بينهما. بينهما مين؟ الجنابة وغيرها. ومما ذكر في وجه التخريج والتوجيه هو أن سببية إباحة الصلاة وصف مشترك بينهما، يعني الجنابة وغير الجنابة.
يعني غسل الجنابة.
نعم.
يعني غسل الجنابة.
إيه وغيره. لا، وصف مشترك بينهما، بين غسل الجنابة وغير غسل الجنابة. نعم. بينهما الجنابة وغيرها. يعني غسل الجنابة وغيرها. إيه. فإذا كان الحدث المتخلل يوجب البطلان في أحدهما، فإذا كان الحدث المتخلل يوجب البطلان في أحدهما، من هو الجنابة؟ فإذا كان الحدث المتخلل يوجب البطلان في أحدهما، لزم أن يوجبه ضمير في يوجبه لمن راجع البطلان، لزم أن يوجبه يعني يوجب البطلان في الآخر، من هو الآخر؟ غير الجنابة. فإذا كان الحدث المتخلل يوجب البطلان في أحدهما، لزم أن يوجبه يعني يوجب البطلان في الآخر، وهو ضعيف، لأن لا نسلم وجوب الإعادة في غسل الجنابة، وهو ضعيف، لأن لا نسلم وجوب الإعادة في غسل الجنابة، ولو سلم، خلينا نسلم، يقول مع ذلك لو سلمنا وجوب الإعادة لا ينفع، ولو سلم، حطوا الشدات ها، لأن لا نسلم وجوب الإعادة في غسل الجنابة ولو سلم، فلا نسلم الملازمة، فإن اشتراك أمرين في وصف لا يستلزم الاشتراك في وصف آخر. بسرعة اكتبوا هذه العبارة. فلا نسلم الملازمة، فإن اشتراك أمرين في وصف لا يستلزم الاشتراك في وصف آخر. بين هلالين المحقق التوني الشيخ أحمد التوني ذكر هذا البيان. طيب، إضافة، في شيء من حاشية أخرى، إضافة إلى أن غسل الجنابة مبيح بنفسه، من غير احتياج إلى الوضوء، وأما غيره فيحتاج إلى الوضوء، طبعا هذا بناء على المشهور. إضافة إلى أن غسل الجنابة مبيح بنفسه من غير احتياج إلى الوضوء، وأما غيره فيحتاج إلى الوضوء. في الشهيد الثاني رحمه الله في روض الجنان ذكر هكذا، بالنسبة لهذا التوجيه والتخريج، قال إن كل واحد من الوضوء والغسل مؤثر ناقد في رفع الحدث المطلق. نعم، قول هكذا، إنه بالنسبة للتخريج والتوجيه هكذا، إن كل واحد من الوضوء والغسل مؤثر ناقص في رفع الحدث المطلق، فحصول تأثيرهما، يعني تأثير الغسل والوضوء، موقوف. إذا بحب أحد يكتب هذا، يعني وجدت أن التخريج والضعف، التخريج وضعف التخريج الذي ذكره الشيخ التوني، المحقق التوني رحمه الله، كيفي، لكن أنا إذا أحد بلحق الكتابة فبها، وإلا أنا بس بدي أقرأ، يعني هذا توجيه وضعف آخر أيضا، تضعيف للتوجيه من كلام آخر، حاشية أخرى. فالتوجيه هكذا، إن كل واحد من الوضوء والغسل، هذا ما ذكره الشارح رحمه الله في روض الجنان، إن كل واحد من الوضوء والغسل مؤثر ناقص في رفع الحدث المطلق، فحصول تأثيرهما يعني الغسل والوضوء موقوف على حصولهما تامين. فإذا حصل الحدث في الأثناء لم يكفي الإتمام والوضوء، يعني لم يكفي الإتمام وبعد الإتمام يتوضأ، بل يحتاج إلى إعادة الغسل. هذا التوجيه إنه كل واحد من الوضوء والغسل مؤثر ناقص في رفع الحدث المطلق. نعم، فحصول تأثيرهما موقوف على حصولهما تامين. فإذا حصل الحدث في الأثناء لم يكفي الإتمام والوضوء، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة الصلاة. ضعفه، وجه الضعف. هلا إذا لحقتوا كتابتهم لا بأس يعني، بس أحسن ما تقولوا كثر الحاشيه. وجه الضعف أنه يجوز دخول المساجد وقراءة العزائم ونحوها مما لا يتوقف جوازه على رفع الحدث الأصغر، طبعا هي مما لا يتوقف جوازه على رفع الحدث الأصغر خلوها بين هلالين. فوجه الضعف أنه يجوز دخول المساجد وقراءة العزائم ونحوها مما لا يتوقف جوازه على رفع الحدث الأصغر بالغسل خاصة من دون الوضوء، بالغسل خاصة من دون الوضوء. وهذا دليل على أن الوضوء، وهذا دليل على أن الوضوء لم يكن بمؤثر في رفع الحدث الأكبر، وهذا دليل على أن الوضوء لم يكن بمؤثر في رفع الحدث الأكبر ولا جزء مؤثر في رفعه. هلا بتقول انه طيب الصلاة، مس كتابة القرآن ونحو ذلك، هذا مما يتوقف على الوضوء مع الغسل، وتوقف الصلاة ومس كتابة القرآن ونحوهما، وتوقف الصلاة ومس كتابة القرآن ونحوهما مما يتوقف على الوضوء مع الغسل على الوضوء أيضا، هذا رجع على الوضوء أيضا لما تقدم أولا، وتوقف الصلاة ومس كتابة القرآن ونحوهما على الوضوء أيضا، على الوضوء أيضا لا دلالة له، لا دلالة له يعني للتوقف، لا دلالة له أي للتوقف على أن الوضوء مؤثر، على أن الوضوء مؤثر أو جزء مؤثر في رفع الحدث الأكبر، على أن الوضوء مؤثر أو جزء مؤثر في رفع الحدث الأكبر، وإنما يدل على أن الحدث، وإنما يدل على أن الحدث الموجب للوضوء والغسل معا، وإنما يدل على أن الحدث الموجب للوضوء والغسل معا قائم مقام الحدث الأصغر والأكبر معا، قائم مقام الحدث الأصغر والأكبر معا. وكل واحد من الوضوء والغسل، وكل واحد من الوضوء والغسل الرافعين لذاك الحدث وكل واحد من الوضوء والغسل الرافعين لذاك الحدث، ذاك الحدث اللي قام مقام الحدث الأصغر والأكبر، ها معا، اللي قام مقام الحدث الأصغر والأكبر معا، وكل واحد من الوضوء والغسل الرافعين لذاك الحدث منصرف إلى موجبه، منصرف إلى موجبه. لا أن لكل واحد من الغسل والوضوء، لا أن لكل واحد من الغسل والوضوء مدخلا في رفع كل من الحدث الأصغر والأكبر، لا أن لكل واحد من الغسل والوضوء مدخلا في رفع كل من الحدث، يعني كل واحد من الحدث الأصغر والأكبر. على كل حال يكفي ما ذكرناه عن المحقق التوني رحمه الله، يقول: وأما الحائض فهو أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية. فالعمدي على السنة الهجرية، بعضهم مفكر 9 سنين انه على الميلادي، لا 9 سنوات على الهجري. يعني ايه بصير؟ لانه كل 100 سنة ميلادية او شمسية بيعادلوا 103 سنوات هجرية، وكل 50 سنة ميلادية بيعادلوا 51.5 سنة هجري. لذلك حتى على صعيد سلم اليأس كذلك، لأنه 50 سنة هجرية. وأما الحيض فهو أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية وقبل إكمال 60 سنة. ليش قال وقبل إكمال 60 سنة؟ لأنه 60 بلوغ سلم اليأس. طبعا هلا على تفصيل، على تفصيل 60 اللي هو بلوغ سن اليأس وانقطاع الرجاء من الحيض. وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. شو القرشية؟ يقول: وهي المنتسبة بالأبي. المنتسبة بالأب، هل المنتسبة للأم تدخل أو لا تدخل؟ يأتي هذا. وقبل إكمال 60 سنة، لكن إن كانت المرأة قرشية وهي المنتسبة بالأب إلى مضر بن كنانة. بالنسبة هذه لابد من استعراض أسماء أجداد النبي صلى الله عليه وآله: أبو القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصيف واسمه زيد بن كلاب بن مرة. حركوها، الموجود عنده هذا يحرك. بن مرة بن كعب بن لؤي أو لوي، بن لؤي أو لوي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النمر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بفتح النون بن نزار بن معد بن عدنان بن نزار بن معد. في نقص عن بعضكم الحواشي الموجودة بين أيديكم. بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وأمه صلى الله عليه وآله آمنة بنت وهب بن عبد مناف. قريش هو النظر بن كنانة، من هنا قال الشارح رحمه الله: وهي المنتسبة بالأب إلى النظر بن كنانة، عفوا بن كنانة بكسر الكاف، هذه أخطاء. بن كنانة خطأ، بن كنانة لأنه راجعت بكسر الكاف. على كل حال يقول وهي أعم من الهاشمية، يعني القرشية أعم ممن؟ من الهاشمية. في الجواهر، اكتبوا على العبارة يا أخوان، في الجواهر مجلد الثالث صفحة 162، في الجواهر مجلد الثالث صفحة 162 قال هكذا: وإن كان لا يعرف في هذا الزمان سوى الأول، يعني الهاشمية، وإن كان لا يعرف في هذا الزمان سوى الأول من هلالين الهاشمية، بل خصوص من انتسب إلى أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، بل خصوص من انتسب إلى أبي طالب والعباس عمي النبي صلى الله عليه وآله، نعم، يقول تكمل الكلام الجواهر، نعم لا يبعد الحاق الحكم على القبيلة المعروفة الآن بقريش، نعم لا يبعد إلحاق الحكم على القبيلة المعروفة الآن بقريش. هذا كلام صاحب الجواهر رحمه الله. يقول: فمن علم انتسابها إلى قريش بالآب لزمها حكمها، يعني لزمها حكم من؟ حكم القرشية، في أنها ماذا؟ تتحير إلى 60، واضح؟ يعني سن يأسها 60. يقول: وإلا فالأصل عدم كونها منها. الآن هذا الأصل ترى ما كان عندهم هم استصحاب العدم الازلي كما هذا، كما سياتي بيان مفصلا غدا ان شاء الله تعالى. الاصل هون، اكتبوا العباره، قال المحقق المراقي رحمه الله بالنسبه للاصل، قال المحقق المراقي رحمه الله: اي اصل عدم كونها قرشيه، أي أصل عدم كونها قرشية باعتبار الأحكام، وذلك باعتبار عموم أدلة كون الدم، الذي تراه المرأة، بعد التسع حيضا إلى أن تبلغ 50، يعني 50 سنة، واستثنيت القرشية، فكل امرأة علم، كونها قرشيتان تكون خارجة عن العموم، وما لم يعلم، يقتضي الأصل، بقاءها تحت العموم، لكن هذا الكلام يعني إن شاء الله، لأنه غدا بيكون البحث فيما يتعلق باستصحاب العدم الأزلي، لأنه قالوا انه الاصل عدم كونها منها، يعني من القرشيات، فببركة الاستصحاب العدم الازلي يعني قبل وجودها وقبل ان تخلق هذه لم تكن قرشية. هلا عند وجودها، هلا اما وجدت لما مجرد ان تخلق، اما وجدت قرشية او غير قرشية. لو شككنا في امرأة انها قرشية او لا، فاما ان تخلق قرشية، يعني اما ان توجد قرشية او توجد غير قرشية. واضح؟ هذا مبحث غدا نبينه ان شاء الله فيما يتعلق باستصحاب العدم الازلي، ونشوف انه فعلا بيمشي وضعه العدم الازلي، استصحاب العدم الازلي او لا. طبعا اكثر الاعلام على رفض العدم، استصحاب العدم الازلي. السيد الطوقي يحفظ باستصحاب العدم الازلي ويجري في مواضع متعددة، هذا ان شاء الله تفصيل ابينه هذا ان شاء الله. فيقول او نقطيا، التفت لهذا الاصل الذي ذكر لانه سيتكرر ايضا نفس هذا الاصل. يقول او نقطيا، فاما قرشية او ماذا؟ نبطية. نبطية منسوبة إلى النبط، وهم على ما ذكره الجوهري، يعني صاحب صحاح اللغة الجوهري، قوم ينزلون البطائح بين العراقين. البطائح جمع بطحاء، هو مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى. اللي بحب يكتبها إذا مش موجودة عنده يكتب العبارة. البطائح جمع بطحاء، مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى. ودقاق الحصى، نعم، بين العراقين يعني الكوفة والبصرة. يقول الشارح رحمه الله: والحكم فيها مشهور في النبطية ومستنده غير معلوم. نعم، الشيخ المفيد رحمه الله يقول انه في رواية، في رواية الشيخ المفيد رحمه الله يقول الشارح رحمه الله في روض الجنان: وأما النبطية فذكرها المفيد برواية وتبعه جماعة، بحيث صار إلحاق وإلحاق النبطية بالقرشية هو المشهور، لكن لم يوجد بها خبر مستند، ومن ثم تركها المحقق الحلي رحمه الله في المعتبر وخص الحكم بالقرشية. مراد من المستند المنفي، مراد الشارح رحمه الله في روض الجنان حينما قال ولكن لم يوجد بها خبر مستند، يعني خبر مسند. المصنف رحمه الله في الذكرى يقول: وأما النبطية فذكره المفيد رواية ومن تابعه، ولم أجد به خبرا مسندا. بالنتيجة الحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم، واعترف المصنف رحمه الله بعدم وقوفه، اعترف المصنف في الذكرى بعدم، عليه السلام، بعدم وقوفه فيها على نص. والأصل يقتضي كونها ماذا؟ يكونها كغيرها، يعني مثل غيرها. الأصل تبين ما المراد من الأصل فيما بحثته لكم عن المراقي رحمه الله. أما في الجواهر، بالنسبة لما قال والحكم فيها مشهور في الجواهر، اكتبوا بسرعة، في الجواهر في المجلد الثالث صفحة 162 قال هكذا كلام لطيفة: ثم المدار على تحقق النسبة، ثم المدار على تحقق النسبة وإن لم يكونوا في ذلك المكان. لما هم قوم ينزلون البطائع يقول ثم المدار على تحقق النسبة وإن لم يكونوا في ذلك المكان مع احتمال الاقتصار عليه، مع احتمال الاقتصار عليه. بل كون السكنى فيه، يعني في ذلك المكان، بل كون السكنى فيه هي المدار، حتى إن الخارج عنه، حتى إن الخارج عنه عن المكان الذي قد، حتى إن الخارج عنه الذي قد أعرض وسكن بنية التوطن غيره لا يجري عليه الحكم، لا يجري عليه الحكم، والداخل فيه بنية التوطن، والداخل فيه بنية التوطن يجري عليه ذلك. على كل حال يقول: والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم. في المصباح، مصباح المنير يقول: إنهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وقيل: من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا. وقيل: عرب استعجموا أو عجم، عرب استعجموا أو عجم استعربوا. على كل حال والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم. واعترف المصنف رحمه الله بعدم وقوفه فيها على نص، والأصل يقتضي كون النبطية كغيرها، وإلا يكن كذلك فالخمسون سنة مطلقا غاية إمكان حيضها. خمسون سنة مطلقا يعني للعادة والعدة، بسرعة اكتبوها، للعادة والعدة. فالخمسون سنة مطلقا يعني لم تكن قرشية ولا نبطية، فالخمسون سنة مطلقا بصير سن الياس للعادة والعدة، في مقابل من فرق فجعل سن الياس مطلقا للعادة والعدة، عدة الطلاق يعني، في مقابل من فرق فجعل سن الياس بالنسبة إلى العادة، في مقابل من فرق فجعل سن اليأس بالنسبة إلى العادة 50، وبالنسبة إلى العدة 60، في مقابل من فرق فجعل سن اليأس بالنسبة إلى العادة 50، وبالنسبة إلى العدة 60. ثم قال: وأقله يعني أقل الحيض 3 أيام متوالية. تفصيل يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.